الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح أن الإلغاء والتعليق مما اختص بهما الأفعال القلبية المتصرفة، وذكرنا أن الفرق بين الإلغاء والتعليق من جهات ثلاث: الجهة الأولى أن المتروك في الإلغاء هو العمل مطلقا، وأما المتروك في التعليق فهو العمل لفظا، وأما من ناحية المحل فالعامل المعلق يبقى له هذا العمل فيبقى ناصبا للمحل، والسر في ذلك أن المعلق إنما علقه عن العمل في ظاهر اللفظ، ولكنه لم يحبس معنى الفعل عن أن يصل إلى ما وقع بعده، وبالتالي فيكون المقتضي للعمل باقيا، للعمل في المحل باقيا لما تقدم في تفسير الشارح للعامل بأنه ما كان معه جهة مقتضية للأثر، لذلك يعبرون بالمعنى، يريدون أن يشيروا إلى أن المعلق لم يزل معنى الفعل عن أن يكون مسلطا على المعمول، فالعمل المحلي باق لماذا؟ لبقاء معنى الفعل مسلطا، بخلاف مورد الإلغاء. في مورد الإلغاء عند تقدم المعمولين كنا نقول تقدمهما جعلهما في مظنة الابتداء، فلم يعد معنى الفعل مهيمنا على المعمولين المتقدمين، بحيث يكون عاملا. يعني نشك أن هذا مبتدأ وخبر أو أنهما مفعولين لظنة. الجهة الثانية من الفرق أن الإلغاء جائز والتعليق حكم واجب، وبينا الوجه في ذلك. الجهة الثالثة أن الإلغاء ترك لضعف المقتضي، وأما التعليق فترك لوجود المانع، وبينا ذلك أيضا. كان الكلام في موارد الإلغاء، وعرفنا أنه في صورة التقدم للمعمولين معا أو لأحدهما يجوز لنا أن نلغي هذا الفعل المتأخر أو المتوسط. ماذا لو كان هذا الفعل متقدما على معموليه كما هو الأصل وكما هو الأكثر؟ أفيجوز في هذه الحالة أن نلغيه أم لا يجوز؟ ذهب الكوفيون، إذا واضح صورة المسألة، ذهب الكوفيون إلى جواز ذلك، واستندوا إلى مجموعة من الشواهد الواردة التي يظهر منها إلغاء الفعل المتقدم. إلا أن البصريين لم يروا صحة ذلك، والحق في ذلك معهم، لأن ما في صوت أصلاً كان؟ والحق في ذلك معهم، لأن القياس يقتضي الإعمال، ولا موجب للقول بجواز الإلغاء في هذه الصورة. هذا من ناحية القاعدة والقياس. ومن ناحية أخرى، فهذه الشواهد التي تمسكتم بها ليست مثبتة للجواز على سبيل القطع واليقين، بل هناك مجال لتطرق الاحتمال، ومع تطرقه يفسد الاستدلال. توضيح ذلك أن كل ما أتيتم به من شواهد مسموعة يمكن التصرف في ظاهره بإرجاعه إلى أحد محملين: المحمل الأول أن نلتزم برجوع هذه الشواهد إلى باب التعليق، على أن يكون المعلق محذوفا، وحينئذ فالإعمال المتروك في شواهدكم لم يكن متروكا لأجل الإلغاء للفعل المتقدم، بل بسبب التعليق. وترك الإلغاء حينئذ وترك الإعمال حينئذ اتفاقيا. طبعا هذا وإن كان خلاف الأصل، لكن يرى البصريون أنه لا بد منه حتى لا نقع في محذور أشد، وهو ترك إعمال العامل بغير وجهه. إنه إذا كان العامل هو ما كان معه جهة مقتضية للعمل، فهذه إذا كان فعلا متقدما وبعده معمولان هكذا، فلا وجه لترك الإعمال. فمخالفة أصالة عدم الحذف أسهل من الوقوع في ترك إعمال ما هو مستحق للعمل، لا سيما وأن المحذوف في قوة الموجود، وأن الحف عندهم كثير شائع، بخلاف إسقاط ما حقه أن يعمل عن العمل. هذا غير، يعني هذه لا تشكل ظاهرة في كلامهم، بخلاف الحب فإنه ظاهرة شائعة، فالحمل عليها أولى. المحمل الثاني أن نخرج هذه الشواهد، أو أن نبقي هذه الشواهد ضمن دائرة الإلغاء، وبهذا يفترق هذا المحمل عن سابقه. في المحمل السابق أخرجناه عن كل باب الإلغاء، الآن نبقيه في دائرة الإلغاء. غاية الأمر أننا نخرجه عن حالة التقدم. بمعنى أن ننكر كون الاسمين اللاحقين المتأخرين هما مفعولا ظنا، بل نقول مفعول ظن الأول هو ضمير الشأن المحذوف، وما يخبر به عن ضمير الشأن لابد أن يكون جملة. فهذان الاسمان الواقعان بحسب الظاهر بعد ظننت هما في الحقيقة واقعان بعد مفعولها الأول، وهو ضمير الشأن المحذوف. والجملة المتشكلة منهما هي خبر ضمير الشأن، وبالتالي فهي ثاني مفعولي ظنا. فعدم ظهور النصب على الاثنين لأن ظناء لم تعمل في كل منهما على حدة، يعني لأن ظناء لو عملت فلا تعمل، هكذا ينبغي أن لو عملت فلا تعمل في كل من الاثنين على حدة، بل إنما هي عاملة في التركيب الذي ألف بينهما، أي في جملتهما. فلذلك نقول الجملة في محل نصب مفعول ثان بضمت. نعم، عند ابن هشام هنا على مبنى ابن هشام هذا المحمل لا يصح، لأن ضمير الشأن عنده مخالف للقياس من وجوه عدة على ما في ذهني، هي وجوه ستة. فيقول ما دام يمكن الحمل على غيره فيكون متعينا، أن غيره لن يكون مخالفا للقياس من وجوه ستة. كيفما كان هذا ما ذكروه. إذن خلاصة نظرية البصريين أن الشواهد التي أتيتم بها لا تصلح دليلا لإمكان حملها على محامل أخرى، ولو كانت مرجوحة وعلى خلاف الأصل ومخالفة للقياس. فهو في بالجملة النحات كما يلاحظ من استدلالاتهم ونقضهم وردهم يحرصون أشد الحرص على نظرية العامل، وقد أقاموا أركان نحوهم على هذه النظرية، فبرأيهم أن اختلال هذه النظرية يؤدي إلى محق ما قرروه، نعم إلى محق ما شرعوه من النحو. فلذلك كل مخالفة للقياس تسهل أمام أي اختراق أمني لنظرية العام. على كل حال الآن نقرأ وموهم ذلك. قال وإذا تقدم الفعل لم يجوز إلغاؤه، صور وصلنا في القراءة إلى هنا، وإذا تقدم الفعل لم يجوز إلغاؤه، وموهم ذلك محمولا إما على جعل المفعول الأول ضمير الشأن محذوفا فيكون من الإلغاء أو لا يكون من الإلغاء، يكون أو لا يكون، لا يكون من الإلغاء أصلا. فإذا ما ذكرناه يعني غير دقيق. إذا المحمل الأول يرجع إلى ماذا؟ إلى إرجاع إلى إنكار الإلغاء وإرجاعه إلى التعليق. المحمل الثاني الذي ذكرناه إلى أين يرجع؟ إلى إنكار الإلغاء والتعليق معا. الآن هذا هو المحمل الثاني الذي ذكرناه، يعني نحن خلفنا ترتيب الشارع. موهم وموهم ذلك محمول إما على جعل المفعول الأول ضمير الشأن محذوفا فيكون مفعولا أول، والجملة المذكورة مفعول ثان، إذن هي عاملة فلا إلغاء ولا تعليق فلم يترك العمل، كقول الشاعر أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما أخال لدينا منك تنويله، وما أخال الشأن تقديره، وما أخاله أي وما أخال الأمر والشأن لدينا منك تنويله. طبعا ما ذهب إليه ابن هشام من مخالفة ضمير الشأن للقياس وعدم إمكان الحمل عليه وتعين الحمل على غيره هذا غير تام، لأنه كثيرا ما يقصد المتكلم الشأن، فثبت أن العرب يمكن لهم وقد وقع منهم قصد ضمير الشأن، هذا كثير ما يستعمل حتى في كلامنا نحن. كيفما كان وما أخال الأمر والشأن لدينا منك تنويل، وإما على تعليق الفعل، هذا المحمل الثاني الذي جعلناه الأول في كلامنا، وإما على تعليق الفعل بلام الابتداء مقدرة كما يعلق بها مظهرة لأن المحذوف في قوة الموجود، كقول الآخر كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب، أي المراد أني رأيت لملاك الشيمة الأدب، فحدث اللام وأبقى التعليق. ولما انتهى كلامه في أمر الإلغاء، الآن مطلق التعليق شرحناه لكن بقي تطبيق العبارة، قال والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا إلى آخر ما قاله، فعلم أنه يجب تعليق الفعل القلبي إذا فصل عما بعده بأحد الأشياء المذكورة. قلنا نحن ذكرنا المطلب بشكل عام، بقيت المعلقات فقط، فيبقى لما بعد المعلق حكم ابتداء الكلام، فيقع فيه المبتدأ والخبر ويقع فيه الفعل والفاعل، أي يجوز فيه أن يكون ما بعده جملة فعلية ويجوز أن يكون جملة اسمية.
كيف نكتشف أن هذا معلق؟ يعني نعرف من ضابط المعلق أنه أحمد قبله لا يعمل فيه، بس أنه هل هذا مصداقه أنه معلق ولا شيء؟
يعني بالنتيجة ما له حق الصدارة ما يمنع ما قبله وما بعده أدوات محصورة في الكلام. ضابط ما له الحق الصدارة، يعني هذا بحث، يعني هذا بحث شائج جدا، وأنا في الحقيقة لم أصل بعد إلى نتيجة فيه يعني. وعلى كل حال الآن من خلال بعض الإشارات نذكر، عندما الآن سنأتي إلى إن ولا، فمن المعلقات من نافية لأن لها صدر الكلام، من نافية لها صدر الكلام مطلقا عندهم، فيمتنع ما قبلها أن يعمل فيما بعدها، وذلك كقوله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ومنها من الأدوات المعلقة إن ولا النافيتان إذا كان الفعل قبلهما متضمنا معنى القصر، فإن ولا النافيتان تشتركان مع ما في ثبوت حق الصدارة، ولكن هذا الحق ثبوته بالنسبة إليهما مشروط بشرط، بالنسبة إلى ما لا يوجد هذا الشرط. حاصل هذا الشرط أن ما وأن لا وإن النافيتين لا يكون لهما حق الصدارة إلا إذا كان الفعل الذي قبلهما، طبعا عندما نتحدث عن الفعل الذي قبلهما هو واحد من أفعال القلوب أو واحد مما يعمل العمل المذكور، فإذن هو ليس فعلا من القسم لكنه ضمن معنى القسم. والسر في ثبوت حق الصدارة لهما في هذه الحالة، إذا مثل ماذا، شوف حتى نأخذ مثال، مثل كما ادعي ذلك في قوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أو كما في قولك أحسب لا يقوم زيدا، يعني كأنه قال أحسب والله لا يقوم زيدا. هذا ما يسمه العرف، أن كلمة أحسب ليست دالة على القسم لكنها قد أشربت قسما وضمنت معنى القسم. وحينئذ فإن النافية هذه تصدرت جملة جواب القسم أو ما هو بمنزلة القسم، فيكون القسم متعلقا بالجملة التي دخل عليها النفي، أي بعبارة ثانية يكون المتكلم أراد أن يقسم على النفي، فالنفي هو محل الاعتناء لصاحب هذا القسم وهو أراد أن يقسم على هذا النفي. فهنا لو أخرت ما وإن، لو أخرت إن ولا، لم يظهر أن المقسم عليه هو النفي الواقع في هذه الجملة، بل يظن أن القسم هو قسم على المنفي. إذن حتى يظهر أن مقصود المتكلم القسم على النفي حكم هنا بأن لها حق الصدارة، فإذن يتلقى بها القسم الذي تضمنه الفعل، وعندما يتلقى بها القسم يستظهر العرف منها أن القسم قسم على النفي، فلا بد لذلك من تقديمها، إذ مع تأخيرها لا يظهر هذا المعنى، فلا بد أن تكون في صدارة جملتها. فهذا حق صدارة لها إلا أنه حق مشروط بمورد معين. يقول ومنها إن ولا النافيتان إذا كان الفعل قبلهما متضمنا معنى القسم، لأن لهما إذ ذاك في هذه الحالة صدر الكلام، وذلك كقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ومن أمثلة كتاب الأصول أحسب لا يقوم زيدا، الأصول لمن؟ لابن السراش. ومنها لام الابتداء، لكن الآن ما أدري هذا هو مقصوده أو مقصوده كتاب آخر اسمه كتاب الأصول، لا أدري، لكن الآن معروف أنه هناك كتاب لابن السراش اسمه الأصول. نعم اسمه الأصول، وهو في أصول النحو، لكن خرج عن الموضوع في كتابه هذا، الأصول في النحو على ما في ذهني. المهم أحسب لا يقوم زيد ومنها ومن المعلقات لام الابتداء ولام القسم، كقوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وكقول الشاعر: ولقد علمت لتأتين منيتي، إن المنايا لا تطيش سهامها. فهذه لام القسم، والظاهر أن لا أن اللام في الآية هي لام الابتداء، حسب الظاهر لا يظهر منها معنى القسم، بخلاف ما في البيت: ولقد علمت لتأتين، يعني والله لتأتين منيتي. ومنها حرف الاستفهام، كقولك: علمت أزيد قائم أم عمرو. فزيد وقائم كان حقهما أن ينصبا، فلما دخل المعلق منعا من العمل. وعلمت هل خرج زيد، حيث وقعت الجملة الفعلية، مما يدل أن المورد بعد هذا المعلق مورد لابتداء الكلام. وفي ابتداء الكلام المتكلم مخير بين الابتداء بجملة فعلية وبين الابتداء بجملة اسم. وتضمن الآن بالنسبة لحروف الاستفهام، يقال الاستفهام له، الاستفهام معنى له حق الصدارة. وبما أن هذا المعنى معنى حرفي، فالحرف الذي يدل على الاستفهام يصبح له حق الصدارة. ولعل الوجه في أن للاستفهام حق الصدارة هو أن الاستفهام خصوصية زائدة في الكلام على أصل مدلول الجملة، أي أنه خارج عن النفي وعن الإثبات. وعندهم قاعدة تقول: كل كلام اشتمل على خصوصية زائدة فوق الإثبات والنفي فالظاهر عرفان أنه ينصرف هذا الكلام كله ليفيد هذه الخصوصية، فكأن هذه الخصوصية الزائدة هي التي جاءت بالكلام، وأنه لولاها لم يكن كلامه. ولازم ذلك أن يعتنى بشأن الاستفهام اعتناء بالغا، فلذلك يوجبون تقديمه في هذه الحالة. لأنه شوف الاستفهام الآن قد يقع كما سيأتي بعد قليل في الاسم المتضمن معنى الاستفهام، قد يقع خبرا، يعني قد يكون له موقع إعرابي، أي أنه قد يكون مسندا أو مسندا إليه. وإذا كان مسندا أو مسندا إليه فكيف يعلم أنه خصوصية زائدة وراء النفي والإثبات؟ إذا صار مسند ومسند، صار إما مسندا أو مسندا إليه فهو داخل النسبة، فحتى يظهر أنه خارج عن هذه النسبة، وأنه وإن كان في داخل هذه النسبة لكننا نعتني بشأنه أزيد، يعني أزيد من المتعارف، فلذلك يوجبون تقليمه. لا أدري هذا ما ينظرون إليه أو ما لا ينظرون إليه، لكن هذا ما أفهمه، ولم أجد توجيها أفضل من ذلك. على كل حال،
أستاذ الله أنه تدفع في خصوصية من قدر حق الصدر، يعني تقول في
ممكن بالي ممكن. المهم من يصل إلى وجه فبالخدمة. على كل حال إذن هم يثبتون، المهم أنه هذه هي النقطة، أنهم يثبتون حق الصدارة لمعنى الاستفهام مع قطع النظر عن لفظه. فالآن بشكل عام حق الصدارة هل هو من شؤون المعنى، فالمعنى هو الذي يقتضي الصدارة أو هو لا يقتضي، أو أنه من شؤون اللفظ؟ بحسب الظاهر لا معنى لأن يكون اللفظ بما هو لفظان له حق الصدارة أو ليس له حق الصدارة. إذا الألفاظ بهذا اللحاظ بهذا الاعتبار متساوية، لا ترجيح فيما بينه. الآن ما الفرق بين إذ وبين زيد مثلا، بين كيف وبين عمرو مثلا؟ كلفظ بما هو لفظ، هذا لفظ وصوت وذاك لفظ وصوت. فلو ثبت حق الصدارة، لو كان هناك ما يسمى بلفظ له حق الصدارة، فهذا اللفظ الذي له حق الصدارة إنما يثبت له هذا الحق نظرا إلى معنى. فحينئذ يكون حق الصدارة من حقوق المعنى أولا وبالذات، ويأخذها اللفظ ثانيا وبالعرض بعد دلالته على المعنى. فالآن ما هي طبيعة المعنى الذي يقتضي حق الصدارة؟ يعني الآن مثلا هذا السؤال ينبغي أن نسأله في مثل لام الابتداء مثلا، وفي كل ما تقدم أن النفي مثلا أنه إذا كان حق الصدارة من شؤون المعنى فلماذا تفرقون بين إن ولا؟ هذه نافية وتلك نافية، إذن هل هناك مدخلية لللفظ في ثبوت حق الصدارة أو ليس هناك مدخلية لللفظ؟ فلذلك إذن هذا المعنى، يعني هذا المطلب واقعا مطلب صعب جدا ومعقد، لا أدري لم أجد من عالجه، و يعني لابد يعني هذا البحث لابد من أن يستكمل.
شفنا هي بعد في مسألة أنه يكون أفعال الحلول متقدم على معموليها فيجب فيها الأعمال، خصوصا متقدمة تكون قابلة معموليها أو في ابتداء الكلام. مثلا أحيانا نقول متى ظننت بيدا قائما، في الحالة نقول
لا قبل معموليها، المقصود قبل معموليها.
في بعض المواقع تلقي حتى هذه المسألة متى ظننت بيدا قائما، إذا هي بعد معموليها يعني قبل معموليها، لكن في ليس في ابتداء الكلام مسبوقة مثلا بالاستفهام، في
الحالة يمكن كيف تبصير
مثلا ما
يجب العمل ما أدري والله. الآن نعم ممكن، بس ما الوجه في ذلك؟
الآن متى لها حق الصدارة ولا
عمل؟ طب يعني الذي قال مثلا هنا يجوز الإلغاء، لماذا يجيز الإلغاء؟
ما أشكري.
نعم ممكن. الآن على كل حال ألم ما هو مذكور في الكتاب يعني لم يقيد بهذا المورد، لعل هذا المورد ثابت لا خب. المهم لذلك يقول ومنها حرف الاستفهام إلى أن يقول وقد ألحق بأفعال لا عفوا وتضمن نعم. الآن ما فسره به الشارح ما هو؟ لو إن تقدم على المعولين شوف عبارته، يقول وإذا تقدم الفعل لم يجوز إلغاءه. من بحسب ظاهر هذه العبارة ما هي؟ أنه تقدم على المعمولين. خب وأيضا الأمثلة
الظاهر الناظر يعني شيء بالتأكيد أنه في الابتداء يعني ابتداء الكلام لأنه مطالب أن يكون الناظر يعني أفعال الفعل السابقة.
وجوز الإلغاء لا في الابتداء. نشوف في موهم من إلغاء ما تقدم أيضا.
يعني صاحب
أشياء تلمسها يعني إيش هذا
أن
هذا قصدي كلام بينكم إذا يقول وتضمن معنى الاستفهام يقوم في التعليق مقام حروفه، يعني يريد أن يقول الشارح الحرف عندما يدل على الاستفهام فهذا هو مدلوله، لأن الاستفهام معنى حرفي. أما الاسم فهو عندما يدل على الاستفهام، حتى أسماء الاستفهام عندما تدل على الاستفهام فهي يصدق عليها أن أسماء تضمنت معنى حرفيا، فلذلك تكون كلها مبنية، كما في كيف مثلا أو متى. لذلك يقول: وتضمن معنى الاستفهام يقوم في التعليق مقام حروف الاستفهام. قال الله تعالى: لنعلم أي الحزبين أحصى. ولو أعمل لقال: لنعلم أي الحزبين أحصى. وقد ألحق بأفعال القلوب غيرها، وقد ألحق بأفعال القلوب في التعليق غيرها، نحو نظر وأبصر وتفكر وسأل واستنبأ، كما في قوله تعالى: فلينظر أيها أزكى طعاما. أيها، فانظري ماذا تأمرين، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، يسألون أيان يوم الدين، ويستنبئونك أحق هو. ومنه أيضا ما حكاه سيبويه من قول العرب: أما ترى أي برق ها هنا، هذه رأى البصري. إذن الآن بما أنه ذكر التعليق في ما نحن فيه، ذكر أن التعليق يمكن أن يأتي أيضا في غير ما نحن فيه. لماذا؟ لأن العلة مشتركة، لأن المعلق هو ما يمنع ما بعده عن العمل فيما قبله. وإذا كانت هذه هي حقيقة التعليق، فينبغي أن لا يكون مختصا بموارد ظن وأخواته، بل كل عامل تخلل بينه وبين معموله أو معموليه أو معمولاته شيء من المعلقات، فمن شأنه أن يمنعه عن العمل، بخلاف الإلغاء. الإلغاء بما أنه نشأ عن قصور في المقتضي، فقد فالسبب للإلغاء سبب داخلي أو خارجي بالنسبة لظن وأخواتها، سبب داخلي. بينما التعليق سببه خارجي، سببه المانع، والمانع كما قد يقع في سياق ظن وأخواتها قد يقع كذلك في سياق أي عامل آخر غيره. فلذلك لم يكن التعليق حكما مختصا بظن وأخواتها بخلاف الإلغاء، فهذا ما يمكن أن يجعل جهة رابعة في الفرق بين الحكم. وقول الشاعر: ومن أنتم إنا نفينا من أنتم وريحكم من أي ريح الأعاصير، علق فيه نفي عن العمل لأنه ضد علمه. نعم.
فالشيخ سألت عن التعليق هو إقامة معلق، نفس التعليق يقتضي أنه مفروض ما يحمل عن يحتاج إلى أن يوجه عمل على نفسه، نفس التعليق يقتضي.
بل الآن هذا الآن أنا كنت أريد أن أسأل عنه، أنه لماذا علل به لأنه ضد علمه؟ يشعر كلام الشارح بأنه ليس كل فعل يكون صالحا لأن يعلق، وهذا ما يعيد السؤال الذي سألناه سابقا، أنه لماذا اختصت الأفعال القلبية المتصرفة بالتعليق، حتى يكون إذا علق غيرها سيكون حملا عليها وإلحاقا بها. فما هي النكتة التي توفرت في هذه الأفعال حتى جاز لها أن تعلق؟ فهذا نشوف يوم غدا إن شاء الله إذا نبحث عن جوابه. فبلعلم عرفان وظني سهما تعدية لواحد ملتزمة. فهنا في هذا المطلب أو في هذا البيت لا يوجد مطلب في الحقيقة، وإنما يريد أن يقول أنه إذا كانت علم بمعنى عرفة، وكانت ظن بمعنى اتهم، فحينئذ يجب فيها أن تكون متعدية إلى واحد لا إلى اثنين، فلا تكون داخلة ما يقع مضمونه على الجملة، وهذا ذكره الشارح سابقا، وإنما الآن يمص عليه الوالد. نقرأ: الإشارة في هذا البيت إلى ما قدمت ذكره من أن أفعال هذا الباب إنما تعمل العمل المذكور إذا أفادت تيقن الخبر أو رجحان وقوعه أو تحويل صاحبه إليه، وأن كلا منهما وأن كلا منها من هذه الأفعال المذكورة قد يجيء لغير ذلك، وحينئذ فيعمل عمل ما في معناه. فمن ذلك علم فإنها تكون لإدراك مضمون الجملة فتنصب مفعولا فتدخل فيما نحن فيه يرحمكم الله، وتكون لإدراك المفرد وهو العرفان. فالفرق بين المعرفة والعلم، أو بهذا نستطيع أن نفسر ما يقال في تفريقهم بين المعرفة والعلم، من أن متعلق المعرفة بسيطا، وأما متعلق العلم فهو مركبا، أو أن متعلق العلم نعم متعلق العلم كلي ومتعلق المعرفة متعلق المعرفة جزئي، لكن هذا ما أدري إذا له دخل هنا. طب على كل حال، الآن الفرق بين العلم والمعرفة أن العلم هو إدراك مضمون الجملة، أما المعرفة فهي إدراك مضمون المفرد. لذلك تقول عرفت الله ولا تقول علمت الله، نعم تقول علمت وجود الله ولا تقول عرفت وجود الله، فتنصب مفعولا واحدا كما تنصبه عرفة. قال الله تعالى أو عرفة: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا تعرفون. وقال تعالى: لا تعلمهم، لا تعرفهم، نحن نعلمهم. وقد تكون أيضا علما بمعنى انشقت الشفة العليا من العلمة كما تقدم، فلا يتعدى إلى مفعول به. يقال: علم الرجل علمة فهو أعلم، فيكون لازما حينئذ، أي مشكوك فهو أعلم، أي هو مشكوك الشفة العليا. ومن ذلك ظن فإنها تكون لرجحان وقوع الخبر فتدخل فيما نحن فيه وتنصب مفعولين، وتكون بمعنى اتهم فتتعدى إلى مفعول واحد. تقول: ظننت زيدا على المال، أي اتهمته، واسم المفعول منه من ظن مظنون وظنين. قال الله تعالى: وما هو على الغيب بظنين، أي بمتهم. هذا على قراءة في الآية الشريفة، ولا هناك قراءة أخرى بالضاد بظنين، أي ببخيل، يعني كل ما نوحيه إليه يبلغه لك. وقد تقدم التنبيه على استعمال بقية أفعال هذا الباب في غير ما يتعدى به إلى مفعولين، فلا حاجة إلى الإطالة بذكره. أيضا المطلب الآتي، وإن كان انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين.